إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يخفى على أحد ما يجري اليوم من أحداث على أرض فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يعيدها آجلا غير عاجل إلى حضيرة الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ أهلها عموما وأهل غزة خصوصا. فالذي يجري في غزة يجعلنا نقرر أمورا ولعل الوقت لا يتسع للكلام بالتفصيل، ولكن في الإشارة في هذا المقام إن شاء الله فيها ما قد يجعلنا نتلمس الأحكام التي ينبغي أن تقرر فيما يخص هذه النازلة. مما ينبغي أن يعلم أن الواجب على المسلمين جميعا بذل ما يستطيعون من جهد لإيقاف نزيف الدم حالا، ومن قصر فهو آثم. قرر شيخنا الألباني رحمه الله في تعليقة له على شرحه على العقيدة الطحاوية، وقد كتبها منذ أكثر من ربع قرن، أن المسلمين جميعا آثمون لتفريطهم فيما يجري في فلسطين، وإذا كان هذا الإثم بمجرد اغتصاب اليهود لعنهم الله اللعنات المتتابعة لأرض فلسطين، فماذا نقول اليوم عن الدماء الزكية الطاهرة التي يسفكها قتلة الأنبياء في أرض فلسطين؟ فالواجب على الصلحاء الدعاء، والواجب على العلماء البيان، بيان ما يلزم من أحكام من غير تهور ومع دوران مع الدليل ومع تقريرات العلماء. والواجب على الحكام وعلى الأغنياء بذل ما يستطيعون بجميع الوسائل المتاحة لهم بأن يوقفوا هذا الشلال من الدماء. والواجب على المسلمين جميعا في غير الواجب الوقتي الآن، في واجب الوقت الذي ينبغي أن نتلمس وأن نضع الأصبع على الداء، أصل الداء الذي طمع بنا الأعداء أننا غثاء. وهذا الغثاء ورد في حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وفي رواية فيها زيادة: أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها، وفي رواية: كما تتداعى الأكلة على قصعتهم. قالوا لما سمع الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف يجتمع علينا الأعداء من كل أفق كما يجتمعون على القصعة على الطعام، فما ظنوا إلا أننا قلة؟ فقالوا مستفهمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أنتم كثير. و وفي رواية صحيحة بل أنتم أكثر من عددهم، عددكم 1,200,000,000. لو أن هؤلاء اتحدوا على التوحيد وبصق كل واحد منهم بصقة على يهود لم يبقى لليهود أثر، لا أقول أن يفعلوا غير المصاب، ولكنكم كثير، وفي رواية أكثر منهم عددا، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، وفي رواية ولينزعن الله المهابة منكم، وفي رواية وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت. ليس غريبا على قتلة الأنبياء أن يفعلوا بأهل غزة ما يفعلوا، أهل اليهود ينطلقون في فعلهم من عقيدتهم، فعقيدتهم أن الناس كالحمير أجلكم الله بالنسبة إليهم، وخلق الله سائر الناس لخدمتهم ولقضاء مآربهم، ولا يستثوى، وينبغي إن استطاعوا قتلهم جميعا ولا يستثنون أحدا إلا المرأة البكرة الجميلة في تلمودهم، لا يستثنون أحدا من غيرهم في القتل والدمار، قالوا إلا المرأة البكرة الجميلة لكي يتمتعوا بها، هذه عقيدتهم. أناس يعتقدون في ربهم هذا المعتقد، أن الله قد خلق الناس ليقضوا مآربهم من خلالهم، وأنه يحل لهم قتلهم جميعا، فلا يستبعد على أمثال هؤلاء هذا الذي يجري في غزة، لكن الذي يستبعد من يؤمن بالإسلام دينا وبربنا وبالله ربا وبنبينا محمد وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على حال والله لا أقول يبكي الإنسان منها دموعا ولكنه يبكي دما. ربنا يقول إنما المؤمنون إخوة، وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلمين، ولكن تآمر الأعداء على المسلمين، والمؤامرة أخذت أبعاد كبيرة، فكان أولها أن أبعدوا غير العرب عن قضية فلسطين، وكان آخرها أن حصروا قضية فلسطين في المنظمة فيما يسمونه الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين، وفلسطين لا تقبل هذا الحصر، ولا يمكن لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يعزل عن قضية فلسطين. فحبنا لفلسطين عقيدة، وقد ربطها ربنا جل في علاه بعقيدتنا في الصلاة، فكانت القبلة الأولى لنا القدس، كانت القبلة الأولى المسجد الأقصى، كان القبلة الأولى لنا، وربطه ربنا رباطا لا ينفك في رحلة المعراج، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. وكان الله جل في علاه لولا أنه يريد أن ننتبه لهذا الارتباط الذي لا يجوز لأحد أن يفكه، لكان في قدرة الله جل في علاه أن يعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة من مكة. أقول الواجب على المسلمين أن يدعوا لإخوانهم، وأن يبذلوا كل ما يستطيعون لحفظ بيضتهم، وكل يجب عليه ما بوسعه، فليست الأمانة واحدة. والذي نخشاه والله الذي لا إله إلا هو أن يرفع رجل ضعيف أو امرأة أو صغير أن يرفع يديه فيقول اللهم اخذل من خذلنا، فمن تصيب هذه الدعوة؟ هذه الدعوة تصيب من؟ هذه تصيب المسلمين جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النصر له سنن، وربنا يقول إن تنصر الله ينصر، وربنا يقول ألا إن نصر الله قريب، فنصر الله قريب منا، ولكننا نحن بعيدون عنه. يجب علينا أن نسلك طريق النصر، وأن نبدل هذه الأمة إلى أمة محمدية حقيقية، وأن لا تبقى أمة غثائية. والأمة المحمدية الحقيقية ليست أمة طيش ولا لهو، وليست أمة معاصي، أمة علم وفهم، أمة تعرف واجباتها، تعظم ربها، وتعرفه معرفة شرعية صحيحية صحيحة، وتعرف نبيها، وتعرف حق ربها وحق نبيه عليها وتؤديه. ما معنى أن تنصر الله ينصركم؟ إن أديتم ما أوجبه الله عليكم فالله عز وجل ينصركم، وليس فقط ينصركم وإنما ويثبت أقدامكم. الذي يجري في غزة ليست محنة فيها منها، والمحنة ليست خاصة بأهل غزة، هي عامة المسلمين جميعا. لو أن الله نصر على غزة، وأسأل الله عز وجل أن يفعل ذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى النصر لهم، فهذه النصرة نصرة نصرة المسلمين جميعا. وإن لم ينصروا لم ينصروا لأن سائر الأمم سائر الأمة ممن لم يعرف واجبهم وممن لم يؤدي حق الله عز وجل لا يستحقون النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. فلسطين ضاعت مرتين وأرجعها عمر وصلاح الدين، وصلاح الدين لما كان يتفقد الجند كان يقف عند الخيمة التي فيها جنود لا يقومون الليل، ويشير إلى الخيمة ويقول من هذه الخيمة تأتيكم الهزيمة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصر له مفهوم شرعي واسع، قد يموت الإنسان ولا يحقق المراد، لكن إن كان يسير على واجب الوقت ويعرف واجب الوقت ويؤدي حق الله عز وجل عليه، فالثمرة التي تجنى من بعده هي نصر. الطريق الذي يسلكه وإن كان وحيدا ضعيفا شريدا، ما دام أنه يسير في الطريق الصحيح فهذا هو نصر. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وهو في طريقه إلى المدينة، يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. يقول أهل العلم مقدمات النصر نصر. شيخ الإسلام مات في سجن القلعة على مسائل في الطلاق، كاد به أعداؤه ونصره الله تعالى في المسائل التي خالف فيها أعداؤه، فأصبحت محاكم الدنيا كلها اليوم تقضي بحكمه على أن كلامه يخالف مذاهب المتبوعة. هذا نصر من الله يراه الإنسان فيما بعد. المهم أن تعرف الواجب الملقى عليك وأن تؤدي حق الله عليك، فإن لم تستطع أن تؤدي شيئا فلا أقل من أن تؤدي هذا الحق بالدعاء. والعبد يتأدب مع ربه، كما ثبت عند أحمد وغيره أن المسلمين لما وقع ما وقع بهم في أحد، فقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وقتل 70 رجلا من الأنصار وغيرهم من المهاجرين، وشقت شفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرح صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج رأسه. فاستشكلوا ذلك وقالوا: يا رسول الله، كيف يدان بنا من المشركين؟ كيف يفعل بنا المشركون هذا الأمر ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله عز وجل قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما جرى معكم في أحد هو من عند أنفسكم. لو سألنا هل انهزم المسلمون في أحد؟ نقول نعم. لو سألنا هل انهزم الإسلام في أحد؟ فنقول لا. الإسلام منصور، نصر الله قريب، ويهزم المسلمون لما يبتعدون عن الواجب الذي أوجبه الله عليه. ففي فلسطين 47 و 67 انتصر الإسلام وهزم المسلمون، وفي الأندلس انتصر الإسلام وهزم المسلمون، وفي العراق انتصر الإسلام وهزم المسلمون. ومن رحمة الله بنا أنه لن ينصرنا إلا إن عدنا إليه، لسنا كغيرنا من الناس، نحن كرماء على الله، نحن كرماء على الله. فمن كرامتنا على ربنا أن الله لا يمتن علينا بنصر إلا إن عدنا إليه وإلا إن رجعنا إليه. فالواجب إخواني أحبتي في الله علينا جميعا في هذه النازلة أن نتفقد أحوالنا، وأن نعرف الواجب الملقى على عاتقنا. ودائما أقول الواجب في شأن غزة في الحال إيقاف هذا النزيف على من يستطيع، وفي المآل الواجب أن نجاهد أنفسنا وأن نكثر أمتنا كثرة حقيقية فتكون أمة محمدية بالحال الحق والحقيقة، وألا تبقى أمة غثائية. أن نحول هذه الأمة من الأمة لوزن لها أمة جهد وطيش إلى أمة علم وعمل وصدق وإخلاص، أمة تعرف قيمتها ومنزلتها بين الأمم. فإن أدينا الذي علينا أخذنا الذي لنا، إن أدينا الذي علينا أعطانا ربنا الذي لنا. فكما علق الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، ماذا يصعد لربنا ينزل علينا؟ فقتالنا لعدونا بأعمالنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: عمالكم، أي حكامكم، كان يقول: عمالكم أعمالكم، عمالكم أعمالكم. فأعمالنا هي التي تقضي بموقعنا، لا يمكن البتة أن نتجاوز سنن الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يقفز عن سنن الله عز وجل حتى يصل إلى نصره، لا يمكن. النبي في مكة عذب وعذب أصحابه ولاقى الألاقي وأخذ بجميع الأسباب وهاجر كما تعلمون وبذل الغالي والنفيس ونصر الله هو ومن معه، فنصرهم الله عز وجل. فالواجب في الحال واجب وفي المآل واجب. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا. العلماء يقولون وكما تعلمنا كثيرا ولا سيما في دروس اصول الفقه ان الترك فعل. قال ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. ترك القران جعله ربنا اتخاذا، فالترك فعل. الفقهاء يقررون لو ان طبيبا راى مريضا ينزف فتركه ينزف ولم يفعل الذي يستطيعه فهو مجرم، ويعد قاتلا عند الله، ولم يفعل شيئا الا الترك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث من أدلة أن الترك فعل، أيما أهل عرصة أهل حي باتوا وفيهم امرئ جائع ما فعلوا شيئا إلا أنهم تركوا إطعاما، ما فعلوا فيه شيئا فقط تركوا إطعاما، أيما أهل عرصة أهل حي باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. يقول ابن حزم لو أن فقيرا مات جوعا في حي فإني أقضي بقتل الحي جميعا بسبب هذا الذي قد مات جوعا وهو بينهم. يا لله، حي بأكمله يموت لأن رجلا بات فيهم ومات جوعا. نعم، المسلمون كالجسد، فالواجب علينا أن نبذل ما نستطيع ولا أقل من الدعاء. ولكن أختم كلمتي، والكلام مشجون كما يقولون، أختم كلمتي بأن الدعاء ينبغي أن يكون نافعا، أن يكون بالشروط الشرعية، وكلنا أمتنا وجعلنا هذا السلاح لا يعمل إلا من رحم الله. أربط بين آية وحديث لأخرج بنتيجة لا يفهمها ولا تستقر إلا في قلب الصادق. الله عز وجل يقول في أواخر الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، لا يكترث بكم ربي لولا الدعاء، لولا دعاء. ما ترى هذا الدعاء هو الدعاء المستجاب أم غير المستجاب؟ مستجاب. تذكروا هذه الآية واربطوها بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والبزار وغيرهما من حديث أبي بكر، الحديث الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليدعون خياركم فلا يستجاب لهم. أنتم يا مسلمين، أيها المسلمون، أنتم بعامتكم إن لم تأمروا وتنهوا فإن الله يعاقبكم بألا يستجيب لعلمائكم وصلحائكم. فدعاء الخيار، الخيار منكم، ودعاء العلماء ودعاء الصلحاء مربوط ويستجاب إذا أنتم يا عامة المسلمين أمرتم ونهيتم. أنت بأمرك لمن هو تحت يدك من زوجة أو ابن أو طالب في مدرسة أو موظف أو عامل في مصنع، أمرك ونهيك، أو جار أو صديق أو حبيب، أمرك ونهيك هذا يجعل خيار الأمة دعوا يستجيب ضوله. فكأن في هذه الآية أن حياة الأمة وأن سر قوتها وسر قيامها وبقائها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي بقاؤكم بالدعاء. فسر بقاء هذه الأمة بالدعاء الذي لا يقبل إلا بأن يكون المسلمون جميعا آمرين بالمعروف نهي عن المنكر. فإذا لم تأمروا ولم تنهوا ولم تنهوا، دعا الخيار، دعا الصلحاء والعباد والعلماء، دعوا لا يستجب لهم. فإذا قيامنا ليس بكبرائنا فقط وليس بعلمائنا فقط، قيامنا بأن نكون على صلة، بأن يكون كل واحد منا على صلة وثيقة بالله جل في علاه. ترك المسلمين في غزة هكذا ترك فعل، وهذا الفعل سبة في جبين كل من يستطيع أن يقدم شيئا ولم يفعل، ترك فعل. الواجب على المسلمين جميعا أن يقدموا كل ما يستطيعون، ولا علاج إلا العلاج الشرعي، العلاج الشرعي مر وطويل ولكن لن نستقيم حال الأمة إلا به. أن يتوحدوا على التوحيد، وأن يشعروا أن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أخ لهم وله حق عليهم، وأن يهبوا لنجدته بالغالي والنفيس. أما أن تقطع الأمة أوصار وأن تقطع الأمة شذر مذر، وأصبح للأسف لا أقول على العرب أو على المسلمين بعامة أو على العرب بخاصة، إنما أقول على فصائل القائمين على القضية الفلسطينية، أصبح حالهم كما وصف ربنا اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون. ينظرون، ماذا ينتظرون؟ ماذا ينتظر المسؤولون من الفلسطينيين خاصة؟ ماذا ينتظرون حتى يؤدوا الواجب عليهم تجاه إخوانهم؟ صدق الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، غاب عقلهم، لا عقل عندهم، ينتظرون من يفكر لهم ومن يملي عليهم ومن يحركهم كالأحجار على رقعة الشطرنج. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني ومضات ونفثات من مكلوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه وينشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعود إلى درسنا لنقرأ الحديث، وما دمنا نتكلم عن الجماعة وفرضية صلاة الجماعة وحرمة الخروج عن الإمام في صلاة الجماعة، ولكن الشرع جوز التخلف في بعض الصور، وورد ذلك في أحاديث كثيرة، وأكثر من عدد وفرع وفصل في الأعذار التي يجوز من أجلها التخلف عن صلاة الجماعة، وجعلها عشرا ابن حبان في المجلد الخامس من ترتيب صحيحه من الإحسان، وهو ترتيب صحيح ابن حبان الذي صنعه الأمير ابن بلبان رحمه الله. هذا الحديث أورده مسلم، وهو حديث عتبان بن مالك صحابي بدري، أورده مسلم في صحيحه من طرق ثلاثة. ننظر في الطرق الثلاثة ونقرأها على عجلة، والحديث متفق عليه، وقد قطعه الإمام البخاري على عادته في صحيحه وبوب عليه أبوابا متعددة، جاء ذكر بعضها في الفوائد المستنبطة التي ذكرها الإمام النووي، وفاته أي فات النووي بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد من الحديث. نقرأ الإسناد ثم نعود فنبين فوائد الإمام البخاري كالعادة، ونتكلم بما يسر الله جل في علاه. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرمالة بن يحيى الجبري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدكم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فتاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟
لا تقل له ذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك.
هذا الحديث اتفق عليه، أخرجه الإمام مسلم وهو من المكررات في صحيحه على غير عادته. تأملوا معي رقم الحديث الذي بين أيديكم، إيش الأرقام؟ 263 ثم بعد ذلك رقم 33. 263 هذا رقم الحديث في كتاب المساجد، ورقم 33 هذا الرقم المكرر من أول الصحيح إلى آخره، وهذا يفيد أن الحديث قد سبق في أوائل الكتاب. رقم 33 رقم أوائل الكتاب، لم يسبقه إلى 32 حديثا. فهذا الحديث ذكره الإمام مسلم سابقا في كتاب الإيمان، وبوب عليه الإمام النووي بقوله: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. وقال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس قال حدثنا محمود بن الربيع قال حدثنا عتبان ابن مالك به. هذا في الموطن الأول، أورده من طريق ثابت عن أنس ابن مالك عن محمود ابن الربيع عن عتبان. وذكرنا هناك أن لطيفة ذاك الإسناد أن فيه ثلاثة من الصحابة كل منهم يروي عن الآخر، أنس ومحمود ابن الربيع وعتبان ابن مالك. ثم سمعه أنس عن عتبان مباشرة، فكان مرة يرويه بإثبات محمود بن الربيع ومرة يرويه بإسقاطه، لأنه سمعه بواسطة محمود بن الربيع وسمعه دون هذه الواسطة. نتأمل قليلا قبل أن نبدأ في الحديث تبويب النبوة. قال: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة والإمام. سمعتم الحديث، أي عذر الذي يجوز من أجله التخلف عن الجماعة من خلال سياق الحديث؟ سمعتم القصة من الأول للآخر، فهو ما هو العذر يا ترى المذكور في الحديث الذي يجوز من أجله التخلف عن صلاة الجماعة؟ خوف المطر، الظلمة، عدم القدرة على الوصول للمسجد، هذه تحتاج تتبع الطرق. لذا سأبرز بعض الألفاظ التي عند الإمام البخاري ويريحنا ابن حبان. ابن حبان في الجزء الخامس صفحة 431 لما عدد الأعذار بوب على هذا الحديث بقوله: باب ذكر العذر السادس. سرد خمسة أعذار ثم قال: باب ذكر العذر السادس، وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. أذكر لكم فائدة لها تعلق من بعيد في الحديث تفيد في فقه الجمع. متى جاز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة؟ والأمر لا يخص شخصا بعينه وإنما يخص عامة الناس، فحينئذ يجوز الجمع بين الصلاتين. وهذا القيد نقله ابن مفلح في كتابه المبدع عن القاضي أبي يعلى الفرّان الحنبلي. متى جاز لنوع الناس الذين يصلون جماعة، لا لشخص بظرف يخصه كحال إتبان، أو من شابه حاله، إن جعلنا مناط الحكم عنده على إن ربطناه كما قال ابن حبان بالخوف على النفس المجد. يعني صلينا المغرب، وهذا سؤال يسأله إخوانا في فلسطين، وهنالك إعلان منع التجول ويخاف الإنسان على نفسه إن جاء العشاء، ومنع التجول بعد قبل العشاء وبعد المغرب، فهل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ الجواب نعم. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، فالخوف والسفر يجوز الجمع ضمنا بهما. وفي مسلم: غير خوف ولا مطر. فمتى خاف الإنسان على نفسه وعلى ماله نوصل للمسجد؟ إن جاء الصلاة التي تقبل الجمع جمع، وإن لم يأتي يرخص له أن يصلي في بيته. مدار الحديث في الطرق الآتية عند مسلم بطرقه الثلاثة، هذه الطريق والاثنتان بعدها على الإمام الزهري. والزهري يروي عن محمود بن الربيع وهو صحابي، كما في الطريق الثالثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمره خمس سنوات، كان صغيرا وتحمل شيئا، عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، يعني ملأ النبي صلى الله عليه وسلم فمه بالماء وأخرج الماء من فمه الشريفة في وجه محمود بن الربيع. لماذا؟ قيل أنه آنسه، لعب معه كما يباع الإنسان إنه يضع الماء في فمه يبغى يخرج الماء من فمه إلى وجه الصغير، مؤانسة وملاعبة. هذه رحمة، رحمة النبي بالصغار صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن ربيعة: ما عقلت عن النبي شيء إلا مج وجه، مجها في وجهه، وكان يفتخر بذلك، يريد أن يلحق بالرحب، يلحق بالصحابة رضي الله تعالى عليه. ولد علماء المصطلح يذكرون فائدة أنه يجوز في حال الكفر، ويجوز في حال الصغر، أن يتحمل الإنسان الحديث، أن يحمله، ولا يجوز أن يقبل حديث الكافر، فإن أداه فلا يقبل من الصبي الصغير غير المميز، ولا الكافر لا يقبل من الحديث، لكن حال تحمل يجوز، لكن لابد من الأداء بتيقظ وتمييز وإسلام. ولذا يذكرون في الأحاجي والألغاز، لا أقول فقهية ولا حديثية، يقولون: تابعي حديثه موصول وليس مرسل. كيف يكون ذلك؟ تابع الصحابي يقول قال صلى الله عليه وسلم وحديث موصول ليس بمرسل، كيف يكون ذلك؟ رجل رأى النبي وسمع حال كفره فصح تحمله ثم أسلم بعد وفاته فلم تصح صحبته، فبلغ ما سمع أو ما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حال إسلام، فهو تابعي، والشيء الذي سمعه سمعه بنفسه، أو الذي رآه رآه بنفسه من غير واسطة الصحابة، لكن الله لم يمتن عليه بشرف الصحبة. الصحابي الذي أسلم ورأى النبي حال إسلام، فلو أنه أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحابي، هذا تابعي. فهذا تابعي حديثه ليس بمرسل، وإنما حديثه موصول، بينما قد يكون الصحابي حديثه مرسل، ومراسيل الصحابة في الصحيحين كثيرة تحتاج إلى استقصاء ودراسة. كثير من الصحابة لما كانوا يسألون يقولون: ما سمعت ابن عباس يقول النبي لما اغتسل في كذا وكذا، من أين ابن عباس النبي اغتسل؟ قال: سمعت خالتي ميمونة. ما أدرى، ما كان يرى ابن عباس عورة النبي وهو يغتسل، فلما فصل لما سئل قال: سمعت خالتي ميمونة هي التي أخبرتني. لكن مرسل الصحابي حجة، لأن الصحابة كلهم عدول رضوان الله تعالى عليه. نرجع إلى الإسناد الذي معنا. راوي عن ابن شهاب صاحبه المعروف يونس ابن يزيد الأيلي، في رواية عن مسلم تفيدنا وتفيدنا في الطريق الثاني. يقول محمود ابن لبيد: قدمت المدينة فلقيت عتبان، والمشهور بضبطه بكسر العين ويقال بضمها، فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك، فذكر له هذا الحديث. فاللفظ المذكور أولا في كتاب الإمام مسلم هو الحديث المراد في الطريق الثاني الآتية. قال أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك ثم قال: وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. هذا تطويل شأني، التطويل وإدخال ما ليس من الحديث في الحديث، من شأن من من الرواة؟ شأن الزهري. ولذا من أسند في السيرة كالبيهقي في كتابه دلائل النبوة أكثر من ذكر كلام الزهري، فالزهري رحمه الله يكثر من البيان، ولذا جل الأحاديث المدرجة يكون الزهري في سندها. عتبان صحابي وممن شهد بدر ومن الأنصار، وكان حريصا على صلاة الجماعة. يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت بصر. أنكرت دلالة على أن المرض قد جاءه تباعا، في رواية ضعف بصر، وفي رواية قد عمي يقول الراوي، ولا تعارض بين هذه الروايات. كان يرى ثم أنكر البصر فأصبح ضعيفا جدا كحال الأعمى. قال: وأنا أصلي لقومي. فائدة حديث جواز إمامة الأعمى. قال: وأنا أصلي لقومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر. بعض الفقهاء يقول المبصر يقدم الإمامة على الأعمى، هذا غير صحيح. الصواب يعم القوم أقرأ بغض النظر هل هو أعمى ليس بأعمى، بل بعض أهل العلم وهو اختيار شيخنا رحمه الله قال حتى لو كان الإمام صاحب سلس وصاحب عذر، فما دام أنه هو الأقرأ فهذا هو الشيء الذي يقدمه، هذا الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. وأنا أصلي لقومي أذن نقول نفرغ من درسنا قبل الصلاة، لكن الله عز وجل يريد بنا الخير إن شاء الله، ويريد بنا أن نصلي نافلة إلا في حق من نوى الصلاة الأولى نافلة في صد الفريضة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فريضة مرتين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم ونحصل الكلام على الحديث، ونذكر تبويبات الإمام البخاري عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، وأكثر الأسئلة جاءت حول نازلة غزة، وغير سؤال من ضمن منها حول الخنود وغير الخنود. حاول تكلم عما يلزم. أحد الإخوة يقول بعض الأئمة من إخوان السلفيين لا يخطون بالصلاة بحجة أنهم لا يحبون حماس، وآخر يقول هل يجوز خنود النازلة المنفرد في الصلاة، وآخر يقول ما موقفنا ما موقف المسلم من أحداث غزة، وما موقفنا من جماعة حماس، وما موقفنا من المساعدات التي تجمع لها لهم خاصة وتوزع على حسب ما يرون. إخواني لم يبقى ما يجري في غزة، لم يبقى حماس ولا حماس، شعب بأكمله يحرق قذائف لا عقل لها، لا تعرف أين تنزل، مساجد تدمر، شعب يباد. فالدعاء للمسلمين، وقد رغب النبي وصحبه أن ينصر الله الروم على الفرس، وحصل بينهم رهان بين أبي بكر والمشركين، فكيف وحماس منا مسلمون في هذه الفترة لهم مال المسلمين من وجوه حفظ دمائهم وأعراضهم، وأما أن نقصر في الصدقة وفي الدعاء فهذا لا يصدر ممن في قلبه حياة. يقول شيخ الإسلام وغيره: يجتمع في المسلم ولاء وبراء، تتبرع من أشياء وتولي في أشياء، فلا يوجد براء تام إلا المشركين. فاليوم كما ذكرت الذي يجري في غزة محرقة تأخذ الأخضر واليابس، فالدعاء يكون في الجماعة وفي صلاة الانفراد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا كان يدعو بألفاظ أحبب لإخواني ولا سيما الأئمة ندعو بها، والبركة في الدعاء بألفاظه صلى الله عليه وسلم. كان يقول اللهم أنشي فلان، اللهم إلعن فلان، ما يضير ربنا اللهم إلعن وزير الدفاع اليهودي، والعن كل من قرر أن يضرب المسلمون أو أن يضرب المسلمين. ما ينبغي أن نتأثر بالإعلام ولا بكلام الساسة. سمعت من قبل كم يوم أول ما جرت الأحداث وقد صليت الظهر خلف الإمام، فسمعته قال كلمة أنا تأولتها، ودرسنا الذي نحن فيه في درسنا قال إن يأتينا عذر ذا، فدعا دعاء طيب، لكن علق الدعاء، فكل الدعاء كان على إسرائيل. نحن لسنا ساسة ولسنا إعلاميين، نحن طلبة علم شرعيين. إسرائيل في كتاب ربنا وفي حديث نبينا نبي الله يعقوب، فإن دعونا ندعو على يهود لا ندعو على إسرائيل، هم يفرحون إن سميناهم إسرائيل، وإسرائيل بريء منهم عليه السلام. أن تلعن إسرائيل هذا ردة، لأن إسرائيل لا يرد به إلا يعقوب، ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن رب إسرائيل رب يعقوب هو ربنا، وأن رب اليهود هو الذي ذكرت لكم ما لا يعتقدون به. فندعو لا يؤذينا عمرو فنشتم خالدا، ندعو على من آذانا ونخصص. وكلما صدنا في الدعاء على الناس المعينين وضيقنا الألفاظ وقصدنا حتى لو وصلنا إلى اسم الشخص فيكون ذلك هو المراد، وهذا أدعى للاستجابة. قد يكون يهودي غاضب ليس فلسطين، ندعو على من آذانا، نسمي من بيده من القرار، أن وصلنا لأسماء المسلمين مضيق حتى نكون عادلين وحتى نحدد من نريد. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالنجاة لأشخاص بأسمائه، ودعا باللعنة على أشخاص بأعيانه، بدون كلام قبل طويل ولا بعد طويل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الإمام أحمد يدعو في الصلوات الخمس وليس في صلاة النهار، فكان دعاؤه صلى الله عليه وسلم على من قتل أصحابه في الصلوات الخمس، وهذه يكون كما ذكرت للمنفرد والجماعة ولغيره. والمساعدات بالطعام والمال وما نستطيع، حتى الطبيب والممرض إذا استطاع أن يتحول هناك وأن يقوم بنفسه بالعلاج فهذا أمر حسن، ولسيما أن هناك مستشفيات بلغني متنقلة ستتوجه إلى غزة. لا أكلمكم من الخوف شديد على حماس من الشيعة، وللأسف لا يوجد أصوات سنية عاقلة لها صلاة قوية مع حماس حيث يؤثر عليها تأثيرا صحيحا إيجابيا. والغريق يتعلق بخشية، والشيعة كاليهود يظهرون خلاف ما يظهرون، وهم يظهرون مواقفا تنفس عن المسلم العادي، فلا تغتروا بهذه التنفيسات. وينبغي أن تبقى جسور ممدودة مع حماس لإنقاذهم مما هم فيه، ولئلا يكون للشيعة تأثير مباشر عليهم. ينبغي أن يحصنوا بقناعاتهم وعقائدهم من شرق إلى غرب، وأهل السنة قصروا في هذا، وهذا شيء نخاف ونخشى، ونخاف ونخشى أن يبعد الله النصر عنه، أن يعتقد واحد أن ينظر إلى أبي بكر أو إلى عمر بعين فيها ازدراء، أو إلى عائشة بعين فيها تنقيص، فهذا سبب من أسباب الخذلان. فالعقلاء ينظرون إلى مآلات الأفعال. أخ بعث رسالة طويلة فيها غير محمودة، ويقول إيش الدليل في شرع الله جل في علا؟ المظاهرات والاعتصامات وما شابه هذه ليست بشرع الله جل في علا، في شيء شاء من شاء ربنا. الحكم الشرعي الصحيح فيما يجري في فلسطين أن تفتح المعابر للجهاد، بالشروط الشرعية المعروفة، أن تشرف أولياء الأمور على تجنيد الناس وأخذ العدة والاستعداد، وأن يأمنوا وصولهم إلى تلك الديار، وأن يقوموا بالذي يستطيع. هذا الشرط فيه غنية وكفاية. لا يمكن أن يكون الشرط قد أهمل شيئا في مصلحة المسلمين في أي وقت أو في أي زمان أو في أي صورة أو في أي حالة. فوالله لو كان الاعتصام والمظاهرات مشروعة لجاءت في الشرع، لجاءت في الكتاب وفي السنة، والذين يقومون بهذا يعلمون أنها لا تجري. الكفاية والغنية في الشرع، ولكن من محاسن شرعنا أنه فك بين مآل الإنسان في المعاش والمعاد في الأحكام الدنيوية رفعة وذلا، وفي الأحكام الأخروية جنة ونارا بين المستطيع وغير المستطيع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا ما استطعنا أن نفعل شيئا والله يعلم منا صدق نوايانا وقمنا بالذي أوجبه الله علينا، فحينئذ الله لا يغفر بين يديه، لكن تحملوا نتائج الدنيا. فالدنيا النتائج تعم الجميع، فالعز والسؤدد بل الرزق رزق قديمنا كما في الحديث الصحيح، وجعل رزقي تحت رمحي، رزقنا بالجهاد، رزق حياة. وما طمع عدونا فينا إلا الخيرات التي في بلادنا. فالعلاج الشرعي مناصرة الإخوة بالدعاء، كل منا يناصر الذي يقدر عليه، هذا واجب. لا نريد طيش، لا نريد حماقة، لا نريد أعمال فردية غير مسؤولة لا تأتي بثمرة توصل صاحبها إلى نتائج غير مرضية. نحن ننادي كل من يستطيع أن يقدم شيئا أن يقدمه. لا نريد تأجيج مشاعر وكسب مواقف، نريد أحكام شرعية. فأنا والله من وطن نفسي، والله يعلم ما أقول، لو أن باب الشفاعة فتح الآن لأكون بإذن الله ممن يعمل على صوت إخواني، وأقول معذرة يا ربي لا أقدر خير ذلك. أما أنا أقول بنفسي فهذا لا أستطيعه ولا أقبله، لا لنفسي ولا لغيري، لأن أولياء أمور ينبغي أعرف منا بتقدير المسائل والواجب عليهم إن قدروا أن يأمروا الناس على هذا فهذا الواجب عليهم، وإلا فقد أوصلت أبواب الجهاد أعمالنا ومعاصينا، وهكذا علمنا سلفنا. أعمالنا أمالكم أعمالكم، قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، هذه حقائق شرعية لا نستطيع أن نقص عنها، أشياء نقولها ونرددها دائما في العسر واليسر، في المنشط والمكره، فيما نحب وما لا نحب، مريرة على النفس، لكن هذه سنن لله ما تتخلف، هذه سنن لله جل في علاه لا تتخلف. قرار فتح أبواب الجهاد ليس بأيدينا، بأيدي أولياء أمور، إن فتحوا فأنا أقول واجب على كل مسلم قادر على حمل السلاح أن ينخرط في تحت هذه الأبواب إن فتح أولياء الأمور لنا ذلك. ما فعلوا فنحن نتقرب لربنا ونسأل السداد والثبات والرشاد لجميع المسلمين بأن يوفقهم للخير وأن يسدد رأيهم وأن يبعد الله سبحانه وتعالى الشر وأن يكفينا عدونا بما شاء. هذا الواجب علينا، ومن محاسن ديننا كما ذكرت لكم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وليس فاجتنبوا منه ما استطعتم. إذا نهى ربنا عن شيء الواجب علينا أن نجتنبه، وإذا أمرنا بشيء نقدر نفعل الذي نقدر عليه. تكفيني هذه الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.